إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم الوزير الفلسطيني السابق ورئيس نادي الأسير قدورة فارس. البداية من قطاع غزة، حيث استشهد الطفلة في العاشرة من عمرها هذا الاثنين متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي قبل يومين على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الأطفال الذين قتلوا في الأيام الأخيرة إلى 16 طفلا. مصادر طبية أعلنت استشهاد الطفلة حنين وليد أبو قايدة متأثرة بإصابتها الخطيرة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في منطقة أم النصر في بيت حانون، والذي أدى لاستشهاد والدة الطفلة. السلطات الإسرائيلية أعادت اليوم فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بعد إغلاق استمر 7 أيام متواصلة لإدخال البضائع والمحروقات. وبعد 3 أيام من التصعيد في قطاع غزة، تم التوصل إلى هدنة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، ودخلت حيز التنفيذ مساء الأحد. وفي غزة أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقيدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة، لكنها أكدت في بيان حقها في الرد على أي عدوان صهيوني. كما قالت، يشير اتفاق الهدنة إلى التزام مصر العمل على الإفراج عن الأسيرين باسم السعدي وخليل عواودة وفق ما أكدت حركة الجهاد الإسلامي. وللحديث عن آخر المستجدات، نستضيف في نشطنا الوزير الفلسطيني السابق ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس. أهلا بك معالي الوزير.
أهلا ومرحبا بكم.
ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم نتائج هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام. قال الرئيس الوزراء أن هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة والمترافق مع اقتحامات للمسجد الأقصى والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية ليس فقط دعاية انتخابية في إسرائيل، ولكنه عمل عدواني ممنهج. هذا العمل العدواني معالي الوزير يتكرر كل 3 إلى 4 أشهر.
يعني هناك يعني منهجية تعمل، وهناك استراتيجية تطبقها الحكومات الإسرائيلية المتتابعة. هذه الاستراتيجيات يعني لها العديد من الأهداف، أعمها تمدد دولة الاحتلال ومصادرة الأرض، تهويد القدس، إحكام وإطباق الحصار على قطاع غزة، وتعزيز حالة الانقسام الفلسطينية، يعني وصولا إلى هكذا يعتقدون بأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يستبدل أهدافه الوطنية بأهداف مدنية، أن نكتفي بالحياة بدلا من أن نتحدث عن حقوق وطنية بحرية واستقلال وإقامة دولة وعودة. هذا الذي تهدف إسرائيل إليه، وتهدف أيضا إلى تخفيض مستوى ثقة الفلسطيني بنفسه وبقدرته على تحقيق الانتصار وتحقيق الحرية والاستقلال.
نعم، مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة خاصة عن فلسطين، ماذا تنتظرون من هذه الجلسة؟
يعني لا نستطيع الإجابة على أن كل الشعب الفلسطيني ينتظر. الشعب الفلسطيني يعني قبل عقود من الزمن كان ينتظر، ولكن السواد العظم من أبناء الشعب الفلسطيني لا تتوقع أي نتائج استثنائية لاجتماعات هذه المؤسسة الدولية، سواء الجمعية العمومية أو مجلس الأمن. الولايات المتحدة طبعا دائما حاضرة بالفيتو لتوفير مظلة حماية لإسرائيل، ويعني حالة النفاق الدولي في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي تجعلنا لا نذهب بعيدا برفع سقف توقعاتنا من القرارات. يمكن أكثر قضية عالمية صدرت من أجلها قرارات من مجلس الأمن أو من الجمعية العمومية هي قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن على ميزان النتيجة تساوي صفر.
المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين نددت بالضربات الجوية الإسرائيلية، وقالت أن هذه الغارات غير قانونية وغير أخلاقية وغير مسؤولة، لأن الوضع الإنساني في غزة على حافة كارثة إنسانية. الوضع الإنساني في غزة منذ سنين على حافة كارثة إنسانية، ولا أحد يتحرك. إلى متى سينتظر الشعب الفلسطيني في غزة؟
إن أولا ما صدر عن المفوضة هو يعني تكرار واجترار لمواقف عادة ما تصدر، يعني هي يعني تقريبا استعارات من نفس النصوص التي يعبرون فيها في الأمم المتحدة عن مواقفهم، ولذلك هذا لا يقدم ولا يؤخر. صدرت منذ حصار غزة ربما مئات البيانات و الدعوات، ولكن يعني إسرائيل تتصرف كلوا ما تشاءون وأنا أفعل ما أشاء، هذا لم يعد مؤثرا، خصوصا أن دولة الاحتلال يعني تعلم أنها بمنأى عن اتخاذ إجراءات تحمل طابع جدي عملي. إسرائيل تتصرف على قاعدة الربح والخسارة، أما وأن سياساتها وجرائمها التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وآخرها جريمة الحرب على غزة تعلم أنه لن يترتب عليها عقاب، فمن أمن العقاب أساء الأدب، وسيتكرر يتكرر هذا المشهد المأساوي نظرا لكون الموقف الدولي لم يرتقي لمستوى الجريمة المستمرة والمتواصلة على الأرض الفلسطينية.
نعم بالفعل معالي الوزير قدورة فارس، وزارة الخارجية الفلسطينية رأت أيضا أن إفلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية خاصة تجاه الاستيطان وجرائم المستوطنين هو الذي يدع الدولة الإسرائيلية بالتمادي وتقوية فرصة حل الصراع بطرق سياسية سلمية والتفاوضية. ولكن نحن نتحدث اليوم عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا، فهل هذا أيضا معقول مرة أخرى؟
هو يعني مأساة الشعب الفلسطيني الناجم عن الاحتلال هي نكبة مستمرة ومتواصلة ومتكررة، فبالتالي من حيث المعقولية هو ليس معقول ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني من جرائم، وهي جرائم تقترف في بث حي ومباشر. يعني لم يبقى أحد لم يشاهد أشلاء الضحايا، أشلاء الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل بدم بارد، يعني أن تحرك طائرات حديثة F-35 الطائرة الأكثر تطورا لتستهدف أطفال غزة، هذه طائرات أمريكية، وإذا كان هناك من يجب أن يعاقب أن تعاقب الدولة التي منحتهم هذه التقنيات، تقنيات الموت. لكن نحن نعيش عالم منافق، وعلى الرغم من معرفتنا هذه الشعب الفلسطيني بكل عناد وبكل إصرار يواصل معركة بقائه ومعركة حريته حتى الانتصار. يعني قد تكون مشوارنا طويل، ولكن في نهاية الشوط سيتحقق للشعب الفلسطيني ما يريد.
معالي الوزير قدورة فارس، أنت أيضا رئيس نادي الأسير الفلسطيني وتقول بأنه المشوار طويل، فأنت بدأت هذا المشوار منذ عشرات السنين وقبعت في السجن لمدة أكثر من 12 عاما، ونتحدث الآن عن المعتقل الفلسطيني خليل عواودة، فأنت تعرف كيف هي الظروف في السجون الإسرائيلية الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 150 يوما، فكيف هي حال المعتقل خليل عواودة؟
هو في أسوأ حال، يعني التوصيف الدقيق لحالته الصحية أنه في حال الخطر الشديد، وأن أي انتكاسة لو كانت بسيطة قد تؤدي إلى استشهاده، فيعني لا أعرف إذا كان هناك توصيف أدق، يعني هو في حالة صحية خطيرة جدا.
يقال بأنه هناك أيضا اتصالات أدت إلى ربما الإفراج عنه في الساعات المقبلة، هل لديك معلومات عن هذا الخبر؟
يعني هذا ما نتمناه وما نصلي من أجله، لكن يعني أنا بدت قلقا بعد الاستماع إلى تصريحات صادرة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وما يسمى بوزير العدل الإسرائيلي، إذ أن كليهما قالوا بأن الالتزام بإطلاق سراح خليل العواودة وبسام السعدي هو التزام مصري وليس التزام إسرائيلي، وبالتالي يعني هذا يعني يخلق لدينا قلق من أنهم لن يلتزموا بالتنفيذ. في كل الأحوال نحن نرصد أي التطورات، يعني سنرى بإيجابية لو نقلوا الأخ خليل اليوم مثلا إلى مستشفى مدني، حتى يعني هذه تعطي إشارة على أن هناك نية للالتزام أو هناك تقدير للجهد المصري الذي بذل من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار. لكن يعني دعنا ننتظر قليلا ونتحقق ونتبين سلوك إسرائيل.
هل لديك رسالة معالي الوزير لإيصالها هنا في فرنسا للمسؤولين؟
بكل تأكيد، يعني رسالتنا دائما أن على هذا العالم وتحديدا الذي يصنف نفسه عالما متنورا تحكمه منظومة قيم وأخلاق ومبادئ يعني ترجمت على شكل نصوص وقوانين واتفاقيات دولية، أن يحترموا على الأقل تلك النصوص التي انشغلت بدولهم في صياغتها، على الحرب الروسية على أوكرانيا وطريقة سلوك العالم وتحديدا العالم الذي وصف متمدنا متحضرا، يعني تدل على أن هناك معيارين ومكيالين.
معالي الوزير قدورة فارس ورئيس نادي الأسير الفلسطيني، شكرا لك. إلى تونس، حيث قضت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدة بالطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب أفاق تونس في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022 برفض الطعن شكلا وفق بلاغ أصدرته المحكمة الإدارية. وأضافت المحكمة أنه بصدور هذا الحكم تكون المحكمة قد استكملت إصدار جميع الأحكام المتعلقة بالطعون الثلاثة في الطور الأول. وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية قد صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في الثالث من الحالي بأن الطعن الثالث في نتائج الاستفتاء الذي تقدم به حزب أفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء الثالث من الحالي، وتم رفعه للمفوضة والتصريح بالحكم ليوم الثامن من آب أوت من هذا العام حسب عماد الغابري. وقد أصدرت المحكمة الإدارية يوم الجمعة الماضية أحكامها بخصوص الطعنين المقدمين في هذه النتائج من قبل منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا. تم هذا الاثنين وضع حجر الأساس لمشروع بناء أول مسجد أخضر صديق للبيئة في الجزائر، وذلك بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة. وأعطى الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة مصطفى شيخ الزواوي أعطى إشارة انطلاق أشغال هذا المشروع برفقة الوالي المنتدب لمدينة سيدي عبد الله عبد الله أنيس بن داود وإطارات من القطاع. يعتمد هذا المسجد على التقنيات تسمح باقتصاد 50% من الكهرباء من خلال استغلال الطاقات المتجددة وإدراج وسائل الفعالية الطاقوية واقتصاد المياه بفضل الرسكلة الذاتية للمياه حسب الشروح المقدمة خلال مراسم وضع حجر الأساس. تربع هذا المسجد الذي من المقرر إنجازه في 24 شهرا على مساحة إجمالية قدرها 8200 متر مربع بطاقة استيعاب تصل إلى 6000 مصلي 4000 رجل و2000 امرأة. ويتضمن المشروع ثلاثة طوابق، الطابق الأرضي بسعة 2500 مصلي، والطابق الأول بسعة 1500 مصلي، والطابق الثاني مخصص للنساء بسعة 2000 مصلية، إضافة إلى موقف سيارات يتسع لخمسين سيارة حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. ويشمل كذلك منارة بعلو 47 مترا وعدة مرافق ملحقة على غرار قاعة محاضرات ومكتبة ومدرسة لتعليم القرآن ومنزلين وظيفيين للإمام والمؤذن، فضلا عن تزويد المسجد بنظام تكييف مركزي وتجهيزات حديثة في مجال السمع البصري. يأتي هذا المشروع في إطار تزويد مدينة سيدي عبد الله بجميع المرافق الضرورية لسكانها بما يتناسب مع أهدافها التي ترمي إلى جعل هذه المدينة الجديدة قطبا عمرانيا ذكيا وصديقا للبيئة حسب الشيخ زواوي. وإلى جانب إنجاز هذا المسجد المسجد الأخضر الكبير، تمت برمجة إنجاز مساجد أخرى بسعة متوسطة على مستوى أحياء المدينة الجديدة، منها اثنين طور الإنجاز. أكدت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن عملية مرحبا 2022 عرفت منذ انطلاقها في الخامس من يونيو وحتى بداية هذا الشهر التحاق 530,436 مسافرا بالمغرب. وأوضحت السلطة المينائية طنجة المتوسط أن عدد المسافرين بالميناء ضمن عملية مرحبا خلال هذه الفترة سجل زيادة بنسبة 10% مقارنة مع عام 2019. وأضافت أن عدد العربات المرة عبر ميناء طنجة المتوسط للمسافرين بلغ خلال هذه الفترة 136,263 عربة. وأكدت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن عملية مرحبة تمر في ظروف جيدة منذ انطلاقها بفضل انخراط كافة الفاعلين المعنيين بالعملية ولاسيما السلطات المحلية والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك والمراقبة الصحية للحدود والدرك الملكي، وذلك بتنسيق تام مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرحلة العودة. وبالمناسبة تدعو السلطة المينائية كافة المسافرين إلى الاطلاع على توقعات حركة العبور المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة والاستعداد لرحلة العودة لتجنب فترات الانتظار الطويلة، وخاصة فترة الذروة المرتقبة بين 25 وحتى 30 من الحالي طبقا للجدول الزمني المنشور. وقع زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو وقع في قطر اتفاقا مع حوالي 40 مجموعة متمردة يهدف إلى بدء حوار وطني في 20 من الحالي في نجامينا. ورفضت جبهة التغيير والوفاق في تشاد إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية توقيع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها بالانضمام إليه. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الاتفاق الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام عودة سلطة مدنية بأنه لحظة أساسية للشعب التشادي، متحدثا في فيديو تم بثها خلال مراسم التوقيع في الدوحة، لكنه شدد على ضرورة أن يكون الحوار جامعا لكل الأطراف ليكون ناجحا حسب ما قال. وأخيرا في الصفحة الرياضية، اختار ياسين عدلي لاعب وسط ميلان تمثيل المنتخب الأول الجزائري في مسيرته الدولية. يحمل عدلي الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، كما أنه مثل منتخبات الشباب في فرنسا حتى تحت 20 عاما. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن عدلي اختار تمثيل منتخب الجزائر بعدما أقنعه جمال بالماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء بالتخلي عن فكرة تمثيل فرنسا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.